قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، طيب إن شاء الله دي الحلقة الثانية إن شاء الله عن سورة المطففين. احنا طبعا في عندنا مدرسة لسورة المطففين موجودة على قناتنا على اليوتيوب، مدرسة يعني كانت معمولة مع المسيرين والمسيرات يعني، فهي مدرسة من طراز مختلف شوية يعني، لأنها كان ساعتها المستوى بتاع الناس الحاضرين يعني مختلف في سنة، فساعتها تناولنا بعض الأمور يعني. فأقصد احنا هنا عشان بس ما الناس ما دي مش تكرار لي يعني، دي حاجة ودي حاجة تانية. فقلنا في بداية الكلام امبارح ان ده تناول على المنهاج اللي هو الوقفات، ان احنا واقفين وقفة معينة واخدين فيها السورة. واكدت امبارح على ان احنا لما نسمع سورة المطففين فاحنا محتاجين نقراها قرايتين، ماشي؟ القراية الاولى القراية الايه؟ ليه قراية ايه؟ خلي دي القراية الشخصية، خلينا او قراية صلاحية، ماشي؟ في قراية اصلاحية، دايما القرآن كده يتقرا، السورة تقرا مرتين، اقراها صلاحا واقراها ايه؟ اصلاحا. لان قلنا مفيش حاجة اسمها مسلم ما بيصلحش، دي كده في النسخة الاصلية بتاعة المسلم ان هو بيصلح، زي نسخة الويندوز كده، زي نسخة الاي او اللي نازلة على مثلا الكمبيوتر، الاي او اس اللي نازل على الابل او الايفون، الاندرويد اللي نازل على السامسونج، النسخة دي بيبقى نازل فيها مثلا برنامج اليوتيوب، نازل فيها برنامج كذا. فالمسلم النسخة الأصلية اللي لازم تبقى نازلة في قلبه إن في صلاح وفي إيه؟ إصلاح. ولتكن منكم أمة، كنتم خير أمة أخرجت، قلنا الكلام ده امبارح. فلذلك القرآن كتير مننا ما بياخدش باله من اللقطة دي. واحد بتبقى غالبة عليه النفسية الإصلاحية فيقراه قراية الإيه؟ قراية الداعية والمصلح والمش عارف إيه، وينسى إنه يقراه صلاحا لنفسه. وواحد تبقى غالبة عليه القراية الصلاحية وينسى إن هو يقراه إيه؟ إصلاح. وطبعا الكلام ده واضح جدا مثلا في جزء الزاريات مثلا، هتلاقوا الكلام ده واضح جدا في جزء الزاريات، ان السوره تتقرا القرايتين دول. انا كمسلم اقراها القرايتين دول، الاول بقراها صلاحا بنيه صلاحنا الشخصي، بشوف بتقول لي ايه وانا ايه اللي انا محتاج اصلحه في نفسي، وبعدين اقراها اصلاحا. يعني ايه اصلاحا؟ انا كانسان بتصدى للاصلاح، بحاول ان انا اقيم الدين ده في غيري، بحاول ان انا انصر هذا الدين، انا كمسلم بعمل كده. ايه اللي الصوره بتقوله لي؟ واضح؟ فالقرايه اللي احنا اتكلمنا عنها امبارح كانت القرايه الايه؟ الاصلاحيه. انا كمسلم النهارده المطففين دول عاملين ياذوني ليل ونهار، تمام؟ المطففين بياذوني ليل ونهار. المطففين قد يكونوا من المسلمين، قد يكونوا من المنافقين، قد يكونوا من الايه؟ من الكافرين. فانا كمسلم بتعرض لهذا التطفيف، وقلت اكتر ناس تتعرض للتطفيف المصلحين، يعني وكمان المصلحين بيتعرضوا لاكثر. ليه؟ لان الناس يحبون الرجل صالحا ولا يحبونه مصلحا، يقولوا له ايه؟ يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، انت كنت حلو وجميل وكويس كده وتمام وفي نفسك، بقيت بتقول حلال وحرام وصح وغلط، ايه حكايتك يا صالح؟ يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، اتنهانا؟ ايه اللي حصل لك؟ فالناس يحبون الرجل صالحا ولا يحبونه ايه؟ مصلحا ولا ناصح. يحبوش ناصح، ما تنصحش انت في نفسك، خليك في نفسك، عليكم انفسكم. ورغم ان سيدنا ابو بكر يقول ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه وتفهمونها على غير ما انزلت عليكم انفسكم بعدما تقوموا بما عليكم، حينها لا يضركم من ضل اذا اهتديت. مش عليكم انفسكم، يعني كل واحد في نفسه، انا اشوف ابني اشوف بنتي. مع القواعد، مع القواعد، مع ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، جادلهم بالتي احسن. خلاص انا بعمل، بقوم بدوري اللي انا بالضوابط الشرعيه التي ايه، التي امر الله بها، الامر بمعروف بمعروف، والامر والنهي عن المنكر بما يترتب، بما لا يترتب عليه منكر اكبر. الامر بمعروف بايه؟ بمعروف، بمعروف شرعي ومعروف عرفي، معروف شرعي ومعروف ايه؟ عرفي. معروف الشرعي ان ربنا في مثلا ما تغلطش القول، ده اسم معروف الايه؟ معروف الشرعي. والمعروف العرفي ما يناسب عرفا. عرفا مثلا انا واحد صغير وده راجل كبير، لا في طريقه معينه للكلام، ما ايه؟ كلام الصغير مع الكبير. في طريقه لكلام الابن مع الاب. في طريقه لكلام البنت مع الام. فالمعروف عرفا والمعروف ايه؟ شرعا. فيامر بالمعروف بمعروف، وينهى عن المنكر بما لا يترتب عليه منكر ايه؟ اكبر. ما نروحش ننهى على منكر يترتب عليه منكر ايه؟ اكبر. المهم شاهد، فالمسلم عنده هذا الواجب اللي هو كده كده هو مطالب به، ولما يقابل ربنا يساله عنه. ودي لجنه امتحان في الاسلام، عشان كده الناس محتاجه تعيد النظر تاني في الاسلام اللي احنا عليه. لان اصلا ده واحد من الاشكالات. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لا بئس ما كانوا يصنعون. كان عادي المناكير تبقى وسطهم ومحدش بايه؟ لا بينهى عنها ولا بينصح بيها وينصح فيها ولا بيعظ ولا الكلام ده. المهم فالمسلم بنلاقي الخطاب القراني موجه للمسلم صلاحا وايه؟ واصلاح. يقول لك ازاي تبقى صالح وازاي تبقى مصلح؟ كل واحد يصلح حسب ما يتيسر له. يصلح في نفسه، يصلح في بيته، بس المسلم يفهم ان ده جزء من الاسلام. جزء لا يتجزأ من الاسلام. فاحنا امبارح المفترض اتكلمنا عن قراءه الايه، المصلح او انت لما تتصدى الاصلاح دايما هتؤذى وتتعرض للتطفيف، تمام؟ هيبقى بيتعاملوا معاك ازاي؟ اذا اكتالوا عليك يستوفون، واذا كالوك او وزنوك يعملوا ايه؟ يخسروا. مش انت بتاع ربنا؟ هو انتوا الناس بتوع ربنا بتعملوا كذا؟ ينرفزك ويعصبك ويطلع عينك ويقول لك يا اخي انت مش بتاع ربنا؟ هو يعني الناس بتاع ربنا تعمل كده؟ هما الناس يعني الشيوخ يعملوا كده؟ بيعملوا كده باشا. ما الشيخ ازاي يجي هو بقى مثلا يكون في مقام يقول لك هو ده برضو ينفع كده؟ هو ده الانتظام؟ هو ده احترام العلم؟ هو ده احترام مش عارف ايه؟ انت لما مش قد فهم مطففين في التعامل مع المصلحين والتعامل مع الناصحين ايه؟ مطففين. فضلا بقى عن الكافرين، كافرين بشكل اساسي في تعاملهم مع المصلحين هم مطففين يعني. وطبعا واضح جدا تطفيف مثلا الغرب، واضح جدا تطفيف الكفار والفجار بشكل عام، واضح تطفيفهم. زي ما قلت مثلا امبارح، لا هو مثلا عنده الحرية انه هو يبقى حر يعمل اللي هو عايزه، انه يبقى حر انه يقيد حريتك. فهي حرة انها ما تلبسي حجاب، بس انت مش حرة انك تلبسي حجاب. فهو حر انه يقيد حريتك. وهو دايما نقول عايز حرية، مش حرية فكر، عايز حرية كفر. والمرأة مش عايز حرية المرأة، عايز حرية الوصول الى المرأة. عنده مشكلة المرأة دي ليه مش اكسسبل؟ ليه انت بتقولي لا ومش عارف ايه وكلام من ده؟ ليه بتقولي حلال وحرام وينفع وما ينفعش؟ هو عايز حرية الوصول ايه؟ لها. فهو مش عايز يحررها. يحررها من ايه؟ زي ما قلت قبل كده ان مثلا عندنا في مصر قاسم امين لما كان بيتكلم مع امه ست على الفطره، انت بتعمل ايه يا ابني؟ انا بحرر المراه بفطريه. قلت له يا ابني وهي المراه قالت لك عايزه تحرر؟ ما ننكرش ان في سوء استعمال للسلطه الدينيه والاجتماعيه، ما ننكرش ان في يعني سام سورت من سقراطيه، ما ننكرش. بس في الجملة المرأة المسلمة اللي اختارت هذا الدين واختارت هذا الإسلام وعجبها هذا السيستم والنظام ما قالتش لحد تعالى حررها، عشان يبقى قضيته في الحياة انه يعمل ايه؟ انه يحررها. قضيته في الدين انه يحررها. زي الناس اللي بيقعدوا يدافعوا عن الشواذ وهم مش شواذ. يعني حاجة غريبة جدا. هو عايز حرية الفسوق، لان طبعا هو دايما الفسوق بيخرم على بعضه يعني، او يعني بيخدمه على بعض. زي امرأة سيدنا لوط، هي مش منهم بس بتعمل ايه؟ بتساعدهم وبتقف جنبهم بتدافع عنهم. فده اللي هو الكفر بالوكالة، الإمام مالك رحمه الله شيخه عمل له اختبار قبل ما ما يتصدى للتدريس. طبعا هم الاختبارات بتاعتهم ما كانتش ايه، مش بقى هو في عنده الاختبار العلمي ده مسألة، بس في اختبار اخر، الاختبار بقى ايه، عايز يشوف همه في الحياة، عايز يشوف مقدار صدقه واخلاصه وايثاره للآخر. فقال يا مالك من السفلة، وفي ضبط من السفلة، قال الذين يبيعون آخرتهم بدنيا، قال فمن سفلات السفلة، قال الذين يبيعون آخرتهم بدنيا غيره. يعني بس كمان ايه، يعني ما بيبيعش ويستفيد حاجة، بيبيع آخرته بدنيا. فطبعا دول معروفين ماشي، لكن بقى بتحزنني ان الحالة دي ممكن تنطبق على اب وام. هو باع آخرته عشان خاطر ايه، عشان خاطر ولاده. فتيجي الست هناك كده وعندها 40 50 60 سنه وتقول لك طب انت يا ستي ما تعلمتيش القران ليه، ما عملتيش ليه، ما وديتيش ليه؟ والله ما انا الولاد وكنت مشغوله والولاد ومش الولاد. طب ما عادي كنت ممكن تعملي كده، كنت ممكن تاخدي لك ساعتين ثلاثه في اليوم عادي والدنيا شغال. فيؤسفني ان ده يبقى حاضر في يعني الانسان. انا النهارده ولادي دول ايوه امانه، بس مش على حساب ان انا نفسي يعني انا برضو من الحاجات اللي كنت بستغرب لها، الاب يودي ابنه يتعلم القران وهو ما بيتعلمش، ومهتم جدا ابنه يصلي وهو ما بيصليش، ويبقى حاجه غريبه جدا. يعني المهم، فالشيء دي قرايه مهمه اللي هي القرايه الاصلاحيه، ان احنا المفترض كناس مسلمين لازم نكون مصلحين بصوره او باخرى. فنتعرض للتطفيف ده في كل الدوائر الاصلاحيه، لان الناس يحبون الرجل صالحا ولا يحبونه مصلحا ولا ناصحا. فبناء عليها يعملوا ايه، ده بطبيعه الحال هو يعني some sort of defense mechanism، يعني ده نوع من الحيل الدفاعيه. ان بطبيعه الحال الانسان هو لما بيبقى مش قادر يكون زي شخص فلازم يعمل ايه، لازم يكدر عليه، ينكد عليه عشان يحاول يوهم نفسه ان هو احسن منه. ولذلك من الحاجات العجيبه جدا تلاقوا اكتر الناس اللي بينتقدوا المحجبات هم غير المحجبات. طب انت بتنتقدي المحجبه ليه؟ هي في قرارات نفسها عارفه ان المحجبه احسن منها، بس بتحاول توهم نفسها ان يعني. مثلا مره حد كان بيقول حاجه لطيفه قوي، كتير من المحجبات، طيب مش كل يعني، لا مش كل، كتير من المحجبات نصابات واخلاقهم مش حلوه. طب ما تتحجبوا وتخلي اخلاقك حلوه، ورينا النموذج. بس ده الناس الملتحين والسنيه دول فيهم وفيهم وفيهم. طيب انت خليك انا اذكر يعني وانا في اولى كليه يعني فتره كفايه، في واحد قريب يعني جالس معايا، فهو بيحاول ينفرني من ان انا مثلا اطلق لحيتي خلاص. طبعا قلنا مش في شويه شعر في دقن، ده اسفه حاجه ممكن ترى يعني. هو فكره ان انت هتاخد اتجاه، يبقى عندك منهاج حياه، عندك خياراتك في الحياه بصوره او باخرى. انما هي مش، انا فاكر مره واحد من الزملاء في سنه سته كده جاي بيكلمني وبتاع، ويا دكتور وفلان يقول لي التحف، قلت له بص يا حبيبي هم مش شويه شعر في دقن، هو انت خياراتك هتاخدها في الحياه. خياراتك ان انت لازم هتتقي ربنا لما تكون طبيب، ما تنصبش على الناس، في خيارات تفرضها على نفسك، في خيارات معينه في زوجتك، خيارات في حياتك انت، في خيارات بتاخدها يعني مش اكتر من كده. المهم فكان هذا القريب يعني بيكلمني، فهو بيحاول ينفرني من اللحيه في ذاتها يعني. فبيقول لي ده فلان، عارف فلان ده الملتحي ده عمل وعمل، وفلان وفلان وفلان. قلت له انا فاكر كده بتلقائيه جدا يعني، الواحد كان صغير. قلت له طيب ماشي مفيش مشكله، انا هلتحي ومش هبقى زيه يعني، بس انا مش ناوي ابقى زيه. ايه مشكلتك يعني، هل مشكلتك في اللحيه ولا فيهم؟ لا فيهم. قلت له طب خلاص بتكلمني عليه، لان بنفس اللي قلت له بنفس المنطق محدش يخش الاسلام، لان انت تقدر تجيب له نماذج من المسلمين مالهم سيئين جدا. خلاص انا هبقى مسلم بس شبه زيهم، بس الامر يعني الامر بسيط مش محتاج الزيطه دي. المهم الشاهد اللي اقصده، فهم كنوع من الحيل الدفاعيه بطبيعه الحال هيبقى كل اسهم النقد موجهه ناحيه ليه. ولذلك من المشاكل الكبيره جدا ان غير الصالحين مش بيسيبوا الصالحين في حالهم، ما بيسيبهمش في حالهم يعني، الصالحين بيسيبهم في حالهم. الصالحين مش بيتصدوا ليهم، ما بيؤذوهمش، بالعكس الحمد لله في الجمله بيعاملوهم بشكل طيب، بس هم مش سايبينهم في ايه؟ في حاله، لان الصالحين بالنسبه لهم خطر وجودي، خطر وجودي لهذه الدرجه، الصالحين خطر وجودي، لان هو الصالح ده طول الوقت بينكد عليه. العرب كان عندهم مثل زمان قبل الاسلام كانوا يقولوا ايه؟ عذرا، ودت الزانيه وان كل النساء زوان. ليه؟ المثل المصري في الهوى سوا، فمفيش واحده هتنكد عليه. الموظف اللي هو الامين في وسط مجموعه من المرتشين، هم بيستميتوا ان يبقى مرتشي. المرتشي ده ولذلك بشكل عام، بشكل عام البشر لا يحبون المتميزين. ما هو المتميز بالنسبه له، لان المتميز بيعمل فيه ايه؟ هو بيحرجه. فدايما اكتر واحد مكروه في الدفعه الطالب الشاطر، اكتر واحد مكروه حرفيا، رغم ان هو ممكن اخلاقه كويسه جدا ما بيزيش حد، بس هو كل شويه، لان هذا الطالب الشاطر هو بيتعاير بيه. امه تقول له تم فلان اهو اللي معاك في الدفعه، الواد ظروفه زي الزفت واللهم بارك عليه، فما يقولش بقى ذاكر وابقى زيه، يقول امتى اغور من وش. زي سيدنا يوسف الحسد، كان حسد ديني. طب هو عمل لهم ايه؟ اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا ايه؟ يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده ايه؟ شيطان. طب ما تخليكم زيه. لا يمشي من الشل. فبشكل عام الناس مش بيحبوا المتميزين. في نفوسهم حرج من المتميزين. ولازم المتميزين دول لازم يفتروا عليهم افتراء معين، عشان يبرروا لنفسهم الحرج اللي في صدرهم منه. انا كنت دايما بحكي لهم الموقف ده، ان احنا في الثانويه العامه بعد ما خلصنا الثانويه، كنا احنا من قريه، فكنا مجموعه مع بعض في الثانويه العامه. ففي بعض الزملاء، يعني انا الوحيد دخلت طب ساعتها، في بعض الزملاء كانوا في كليات مثلا حقوق وتجاره وكده. المجموعه دي بالذات دخلوا حقوق، هم الايه؟ حقوق ساعتها هو الطب كان بتاخد 96%، وحقوق ساعتها كانت بتاخد 72%، تمام؟ فالمهم فالزملاء دخلوا يعني، فهم تصورهم ان هم كده في حاجه ادنى يعني، وان انت في حاجه اعلى، المهم دماغتهم كده. فقعدت فتره بتاع 6 شهور احنا بنروح نقف نركب العربيات مع بعض على الموقف، ما يتجنبوني، مش سلموا عليا، مش عارف ايه. المهم كان ليا صديق معاهم في الكليه، بس صاحبي يعني انتيم، فبقول له فلان وفلان ايه مشكلتي؟ في ايه اللي حصل؟ زعلتهم في حاجه؟ في حاجه؟ قالوا له لا يا عم شريف، من ساعه ما دخل طب وكبر علينا يا عم وبقاش مش عارف ايه. فقلت له طب انا كبرت عليهم في ايه؟ خليهم يجيبوا لي مثلا موقف 2 3، ده انا ما اتعاملتش معاهم 6 شهور. انت اتكبرت. هو 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 يعني عشان خاطر يبرر لنفسه ان هو بيتعامل معاك كده، فلازم يوهم نفسه ان انت اتكبرت. انت هتتكبر. والله ما اتكبر، حك تتكبر. بس لو ما اتكبرتش انت اتكبرت. ما انا مش معقوله اللي في صدري ده كده، ما لازم احط اللي في صدري ده حاجه. فالنفس البشريه فيها اللقطه دي، فيها لقطه ان انا لازم اطلع حاجه في الايه؟ في الشخص ده، حتى لو مش موجوده، بس عشان ابرر شعوري تجاهه، ابرر شعوري تجاهه. انت بتعامل فلانه دي وحش ليه؟ ما اعرفش كده، اتمه كده وشايفه نفسها. بتعمل ايه يعني؟ ماشيه بمرايه كل شويه تقعد تبص على نفسها؟ يعني ايه شايفه نفسها؟ والله بس لازم نعمل ايه؟ لازم احنا عشان ابرر هذا الشعور، فلازم يبتكر شيء مش موجود اصلا عشان يبرر الشعور ده. وده اللي موجود مثلا عند غير الصالحين مع الصالحين. دايما 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 الصالحين التهمه الجاهزه المعلبه متشددين، متزمتين، شايفيننا كفار، هنخش احنا النار بقى وهم الشيوخ اللي هيخشوا الجنه، على ان ده لا يصدر قط من مين؟ الناس الصالحين. بالعكس يعني الناس الصالحين عندهم احقاق الحق ورحمه الخلق. الناس يعرفون الحق ويرحمون الايه؟ الخلق. ما عندهمش كده خالص، بالعكس ده خايفين على الناس من النار، بيحاولوا يستنقذوهم من النار، بياخدوا بايديهم. هم متبعين لمنهاج النبي صلى الله عليه وسلم، بيقولوا وانا اخذهم بحجازكم عن النار. فخايفين على الناس اصلا. بس لا، هم هو مش مجرد بس كده تلويح من بعيد بحاجه. ايوه طبعا ما هو انتوا بقى، انتوا الناس اللي هم بقى الصالحين داخلين الجنه، واحنا بقى اللي داخلين النار في الاخر. فهم عندهم هايبر سنسيتيفيتي او اوفر سنسيتيفيتي لو صح التعبير، عندهم حساسيه مفرطه. هذه الحساسيه المفرطه هم بيحاولوا يبرروا بيها ايه؟ ابتعادهم او ركنتهم، وده من تسويل الشيطان عشان الشيطان يأذلهم عن الصالحين، فما يدلوش مجال انه ايه، ان الصالح ده يؤثر فيه، فلازم يركنوا عن الصالحين. اصل انا لا، او اصل مش عارف ايه، وبقعد معاهم صراحه وبحس ان هم كده يعني، ما اعرفش يعني، لدرجه ابعد من كده. يعني مثلا كان في مصر مشهور يقول لك ايه، يا عم الجماعه السنيه دول زي الاسسه، ما بيسلموش الا على بعض، ماشي، القساوسه يعني، في ما بيسلموش الا على بعض، يعدي سلام عليكم سلام عليك، سلم علينا يا عم، على ان عادي جدا بيسلم على كل الايه، على كل الناس، مش مركز الا في دي. تمام. فالشاهد ان بشكل عام المصلحين هم متعرضين للتطفيف طول الوقت، طول الوقت متعرضين للتطفيف، طول الوقت بيؤذوا بالتطفيف، وهذا الايذاء بيتطور بصور كتيره. وعشان كده قلنا الصوره بتعمل تلطيف، ماشي، لاثر هذا التطفيف اللي بيتعرض ليه الايه، الناس الصالحين. يبقى الصالح بطبيعته هيطفف، فاذا قام مقام اصلاح هيحصل له ايه؟ ده انت جبت لنفسك بقى، ده احنا كنا بنطفف معاك ايراد، احنا هنطفف 24 ايراد، انت جبت لنفسك. فلذلك المصلحين هم اكثر من يتعرض لهذه الحاله من الايه، من التطفيف. طيب دي كانت قراءه. القراءه الثانيه بقى وهي قراءه مهمه، القراءه الصلاحيه، لو ماذا اذا كنت انا مطففا، انا هذا المطفف بقى، على نحو اللي احنا ذكرناه امبارح في علم نفس التطفيف او سيكولوجيا التطفيف لو صح التعبير، ما لو ما عملنا غوص في اعماق نفس ذاك المطفف، ممكن احد يكتشف انه يطف، بل اني اكاد اجزم انه لا يخلو احد منا من تطفيف، لان دي باترن يعني، هي يعني نمط ممكن يكون موجود في زمان دون زمان، موجود في مكان دون مكان، في ميدان دون ميدان، مع انسان دون انسان، ممكن يحصل في. ولذلك دي بقى القراءه المهمه جدا، وهي قراءه الشفاء من التطفيف، تصريف التطفيف زي ما قلنا امبارح، ازاي انا اصرف هذا التطفيف خلاص، او الشفاء من التطفيف. طيب وليه بقول الشفاء؟ لان القران لا علاج ولا دواء، القران لا علاج ولا ايه، ولا دواء، القران شفاء. العلاج قد يشفي وقد لا يشفي، والدواء قد يشفي ولا او لا يشفي، لكن القران يشفي، والقران شفاء لما في الصدور. الجو بقى بتاع السايكاتريك ديس اوردرز، الجو بتاع مش عارف السايكولوجيكال بروبلمز، كل هذا الاري، القران شفاء لما في الصدور، اللي بتاخد ادويه اكتئاب، واللي مش عارف بتقول لك انا مش عارف ايه، وشخصيتي مالها، والبرسوناليتي مش عارف ايه، والجو ده كله، القران شفاء لما في الصدور. القران بيذهب لابعد نقطه ممكنه في الانسان، يشفي قلبه بل يحيي قلبه. لذلك احنا كنا قلنا في خصائص القران، قلنا القران فيه الاهتداء، وفيه الشفاء، وفيه الإحياء. الاهتداء ده بيعرف الإنسان، الاهتداء العلمي والعمل، والشفاء هو بيعالج الإشكال اللي عنده. في الإحياء، يبعثه من موته على نحو ما قال رب سبحانه وبحمده، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فالمهم الشاهد ده في الخصائص الشفائيه للقران الكريم. فهنا لو ماذا اذا كان الواحد فينا مريض بالتطفيف. والحقيقه ليه بقول مريض؟ لان التطفيف مرض، والناس بتاع الناس بتوع السايكاتريك ديس اوردرز او السايكولوجيكال ديس اوردرز، بتوع الاضطرابات النفسيه، لو انصفوا، لو وضعوه في الدي اس ام 5 اللي هو الدليل التشخيص الاحصائي الاكبر للامراض النفسيه في العالم، ده عندنا في السايكاتريك ديس اوردرز، لو انصفوا لوضعوه فيها. لان الحقيقه هذا التطفيف، واحنا انا باكدت امبارح، احنا ما بنتكلمش عن التطفيف العابر او العارض، ما بنتكلمش عن واحد طفف مره ولا مرتين، بنتكلم على خلق، اصبحت هيئه ملازمه لنفسه تصدر عنه بلا تكلفك الخلقه فيه. خلاص اوتوماتيك كده، اوتوماتيك زي بيحرك ايده كده خلاص، اول ما يجي تصرف بيطفف، بقى التطفيف عنده اوتوماتيك يفعله عفو الخاطر. فهذا المريض بالتطفيف محتاج هذه الثلاثيه، محتاج اهتداء، محتاج شفاء، ومحتاج احياء. الاهتداء علمي وعملي، اهتداء علمي وايه وعملي، ان هو يهتدي علما اللي هو معرفة وإيه ورشادة، وبعدين يهتدي عملا توفيقا وسدادا واستقامة وثباتا. فدي أول لقطة، إنه محتاج الاهتداء. علشان كده كتير من الناس ما بتفهمش إزاي القرآن بيشفي. يشفي إزاي بقى؟ يشفي إزاي؟ لأن لازم نمر الأول من إيه؟ من قنطرة الاهتداء. طيب عشان أوضح لكم المسألة، اتكلمت قبل كده مرارا وتكرارا عن ما يسمونه الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي او السي بي تي، العلاج المعرفي السلوك. ده هو الخط الاشهر والاكبر على الاطلاق في علاج الاضطرابات النفسيه في العالم باجماع. باجماع هذا هو الخط الاشهر. طيب السي بي تي او الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي، العلاج المعرفي السلوكي ده بالعربي، هو عباره عن ايه؟ جلسات. بيعملوا في الجلسات دي بيتكلموا في ايه؟ يحاولوا يعرفوه طبيعة المشكلة اللي عنده ومش عارف ايه وايه اللي بيحصل فيها والخطط العلاجية ومش عارف ايه، وهم مركزين على نقطة مهمة جدا جدا جدا. هم شافوا ان هذا الشخص، معظم الناس اللي عندهم اضطرابات نفسية عندهم حاجة اسمها delusions. الديلوجنز هي false fixed beliefs، هي معتقدات خاطئة ثابتة. معتقدات خاطئة ايه؟ ثابتة. زي مثلا الشخص اللي عنده OCD او عنده اللي هو الاوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر اللي بيسموه الوسواس القهري بالعربي، هو عنده معتقد خاطئ ان ايده دي ما ينفعش الميكروبات اللي تروح عليها بغسلتين، لازم تتغسل 50 مره. فهو عنده فولس خاطئ، فيكسد ثابت بيليفز، عنده معتقدات خاطئه ثابته. الناس اللي عندهم متلازمه الاضطهاد، هو عنده معتقد خاطئ ثابت ان هو كل اللي حواليه بيضطهدوه، كل اللي حواليه حاطينه في راسه، وكل اللي حواليه كذا، نزحزحه يمين نزحزحه شمال مش بيتزحزح. الشخص اللي عنده اكتئاب عنده معتقد ثابت خاطئ ان هو الدنيا ملهاش اي لازمه، وكله محصل بعضه، وذاكرت زي ما ذاكرتش، واشتغلت زي ما اشتغلتش، وكله في نجيبه يمين نجيبه شمال، هذا الاعتقاد مش بيتحرك. فالناس السي بي تي بيعملوا ايه، او في الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي العلاج المعرفي السلوكي، بيحاولوا يعملوا ايه؟ حاولوا يزحزحوا هذه الايه، المعتقدات الثابته الخطا، بس بقدراتهم البشريه، بقدراتهم الايه البشريه، محاولات للزحزحه. وسيلتهم في الزحزحه دي ايه؟ الكلام. قدرتهم على ان هم يكلموه يقنعوه يحاولوا يغيروا فيه. ببساطة شديدة يا جماعة الخير، ليس أوقع في النفوس من النصوص. اقعد انت مثلا واحد عنده، الناس اللي عندها الفوبيات او عندهم الرهابات مثلا، واحد مثلا بيخاف من المرتفعات، بيخاف مش عارف من الصراصير، ما بيخاف من اي هري من الهري ده. طيب هذا الشخص اللي عنده هذا الخوف المرضي، انت عايز تطمنه، فهتطمنه تقول له ايه؟ هتقول له على فكره عادي، وانت ممكن تطلع فوق وما يحصل لكش حاجه، ناس كتيره طلعت فوق وما حصل لهاش حاجه، وهري البكر. وقول له وتاني، وقول له تالت، وقول له رابع، وقول له خامس، وقول له عاشر. هذا الشخص بقى هاته كده وقول له بص ربنا قال قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، واعلم ان النبي قال واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئ، وان ما اخطاك لم يكن ليصيب. راح راسك انت، الاسراف في الخوف ما هيفيدش، اللي هيفيد تاخد بالاسباب، بس الخوف ما هي ايه، ما هيفيدش في اي حاجه. انت خايف تموت عشان هتركب عربيه، هتموت وانت ماشي في الطريق. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى ايه، الى مضاجعي. قالوا لهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما ايه وما قتل. يا باشا انت في سريرك وبتقتل، في سيرك وبتقتل. فهذا الشخص بقى انت عشان تغير معتقداته، انه اقوى في تغيير معتقداته؟ النصوص. ولذلك الأمة دخلت نفق مظلم لما تصوروا ان الشفاء بالقرآن، انك تعمل ايه؟ هات الواد وقعد اقرأ عليه، وهات عصايه واضرب فيه. استهبال. القرآن يشفي بمعانيه، يشفي بالحقائق والهدايات اللي فيه، ان هو ازاي هيعمل هذا التحول في نفس الايه؟ الانسان. بل ابعد من كده، حتى على المستوى العضوي، على المستوى العضوي. من العجيبة ان القرآن هو اصلا خطاب تبشيري، يعني خطاب يبعث التفاؤل في النفس، يبعث فيها الامل، يبعث فيها البشرة. اصلا مش زي ما احنا يعني من الاسف اعتدنا ان القرآن بتاع الاحزاب، القرآن بتاع الايه؟ بتاع الاحزاب. واحد عايز يعيط يقرأ قرآن، واحد مكتئب يعني عايز يكتئب اكتر يقرأ قرآن. القرآن بطبيعته هو خطاب تبشيري، بشرة بشرة بشرة. من اكثر ما وصف بالقرآن انه بشرة، بشرة للمسلمين في آية، وبشرة للمؤمنين في آية، وبشرة للمحسنين. فهو بشرة، القرآن بشرة أصلا، في بشارات تبعث التفاؤل في النفس أصلا وتجهز على الإحباط. فهذا الإنسان لما يقوم حتى لو مريض عضوي وقام، يعني احنا أنا أزعم يعني إن الناس لما تبقى عندها مشاكل عضوية، وأنا أقول الكلام ده وأعيه، أنا طبيب وأعيه، هم مشاكلهم النفسية أكتر مشاكل عضوية. يعني كنت الكلام ده بقوله مثلا نصا في كورونا، كنت بقول 90% من اللي ماتوا في كورونا ما ماتوش من كورونا، هم ماتوا من الوهم إن كورونا بتموت. بس الوهم يقتل. فهذا الشخص اللي هو عضويا في هذه الحالة السيئة، إذا بعث في نفسه نفس جديد لا يكاد يشعر بجسد. في دلوقتي ميديسن او في طب كده هما بيسموه الفيسيولوجيكال ميديسن، الطب ده جاي جامد جدا، او بيسموه احنا الفانكشنال ميديسن، الطب الوظيفي. الطب ده جاي جامد جدا، واحتمال كبير في السنوات القادمه هيبقى هو اللي ليه اليد الطوله. بس اذا تم التحرر، اذا تم التحرر من لوبي الطب التقليدي، لان هو مربوط بمصالح سياسيه واقتصاديه الطب التقليدي ده. المهم اذا تم التحرر منه هيجي جامد جدا الطب الايه؟ اللي هو الوظيفي ده، الفانكشنال او الفيزيولوجيكال ميديسن. هيجي ليه بقى؟ هو ايه النظريه اللي قام عليها الطب ده كله؟ النظريه اللي قام عليها ان الله خلق الجسد متوازن، فمعنى انه مرض ان حصل خلل في هذا الايه؟ التوازن. احنا دورنا نصلح التوازن الطبيعي، ولا يكادون يفكرون في هذا الاشكال الذي حصل. ايه ده، مش هو ده اللي بيعمله الدكاتره؟ لا، هو بيشتغل على منطقه احنا بنقول عليها الهوميوستاسيس، ماشي، على منطقة ان مثلا احنا عندنا الصوديوم في جسمنا مفروض ليه نسبة معينة، وليه نسبة مع البوتاسيوم، وهما الاتنين مع بعض عندهم ريشيو، عندهم نسبة مع بعض، وفي نسبة يوريا ونسبة كرياتينين، في نسب ما في حاجات مثلا من النوع ده، في نسبة زنك وفي نسبة نحاس، في نسب موجود. في الغالب في الامراض بيحصل خلل في هذه النسب، فهو شغلانته كلها ان يحاول يعيد النسب دي لحالتها الايه؟ الطبيعية. دي المرحلة الاولى، هو بيشتغل على الحاجات اللي بتؤثر في المناعة، لانه بيعول على ان المناعة قادرة انها تشيل اي اشكال. وهذا الكلام ليس ببعيد، يعني الجو بتاع السرطان ما بتعالجش واذن ما بتعالجش والجو ده، الكلام ده مش صحيح. لان يعني عندنا النص الشرعي بيقول ما خلق الله داء الا وخلق له دواء الا الهرم، وفي رواية الا السام، يا اما الشيخوخة او الموت. وقال كلمة جميلة النبي صلى الله عليه وسلم، قال علمه من علمه وجهله من جهله. في حد علمه وفي حد ما ايه؟ ما علمه. انما هو موجود، كائن كائن وستين كائن موجود، بس كل القصة مين يعلمه؟ فهي اللقطة هنا ان هم بيحاولوا بيعولوا على ان المناعة تعود، فاذا عادت المناعة هي تحل كل حاجة، حتى لو سرطان هي تحل الاشكال ده. واشتغلوا في يعني سنوات طويلة، وعمل نتائج مبهرة في حالات هوبلس، ما في الغالب بيشتغلوا على حالات الهوبلس يعني. مهم، لأن حقيقة برضو لما نمشي أبعد من كده، في الحقيقة بالنسبة لنا إحنا في الطب، إحنا الأدوية مش هي اللي بتعالج. المضاد الحيوي اللي بنديه مثلا للأطفال عندنا بيعالج ولا الكلام ده؟ الحقيقة دي متعالجش، ده كل ما هنالك إن إحنا بنشغل الميكروب شوية، بنحاول نعمل مش عارف معاه إيه، بس في الحقيقه اللي المعول عليه في العلاج هي مناعته. لو عنده مثلا اشكال في مناعته واحنا قعدنا من هنا للسنه الجايه نديله في ادويه مش هتفيده في حاجه ولا تفرق معاه في اي حاجه في الدنيا. المهم هذه المناعه ايه من ايات الله سبحانه وبحمده في 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 خلق الانسان. انا ليه دخلت في القصه دي؟ انت عملت صدع دماغي تفاصيل؟ لا لا عشان بس نفهم اللي جايه دي، نفهم اثر القران في مناعه الانسان. وانا اتمنى ان الزملاء اللي بتوع الايمونولوجي بالذات يعني تشجعوا بقى يشتغلوا على اللقطه دي، على فكره اثر القران في الايه، في الـ في الـ في الايميونيتي. اثر القران في الايميونيتي هيعمل ايه؟ في الايميونيتي هيعمل ايه؟ في اسمها ايميونيتي انجلش المناعه. إيه؟ ان القران ليه دور عجيب عجيب في تقويه مناعه الانسان، وده هيبقى اللي احنا بنسميه في الطب الميكانيزم، بنسميه الميكانيزم اللي احنا بنسميه الآلية او الميكانيكية كيف يحصل الشيء. وعشان بس اوضح المسألة، حكيت انا قبل كده القصة دي بس هي هتفيد في الجزء اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. وانا في المحاضرات بتاعت الدكتوراه كان عندنا دكتورة اللي بتشرح لنا في السايكايتري في الاضطرابات النفسية، فهي كانت بتتكلم على الولاد اللي في الحضانات، الولاد اللي هم بيبقوا عندنا في اللي هم بيسموهم مبتسرين او عندهم مشاكل حديث ولاده، عندهم مشاكل يعني الحضانات بتشتغل مع حديث الولاده بشكل اساسي اول شهر من العمر. فده انا تخصصي الدقيق. فهي كانت بتتكلم عن الولاد في الحضانات، فكانت بتقول ان احنا لاحظنا يعني بقى ابحاث ودراسات ان الولاد دول لو هم اتعرضوا في الوسط المحيط ليهم لصوت هم بيسموه ناتشرال ميوزك، الموسيقى الطبيعيه. ناتشرال ميوزك يعني ايه؟ زي صوت مثلا عصافير، صوت مش عارف حفيف هواء خفيف كده. فلاحظوا ان الولاد دول لما بيتعرضوا لهذه الناتشرال ميوزك معاه ودي حاجه مهمه جدا، مع انهم يقفلوا النور في الحضان لدرجه ان الحضانات بره احنا مثلا عندنا يبقى النور منور والدنيا خربانه وفي فرح فرح العمده في الحضان. لا، هو بيبقوا طافيين الحضانه وبيجي يفحص الحاله، بيحط عليها مثلا زي لمبه كده يشوفها يفحصها ويقفل، يفحصها ويقفل وماشي. المهم لاحظوا مع هذا الايه، مع ان هم يظلموا الحضانه ويعملوا صوت اشبه بالناتشرال ايه ميوزك، لاحظوا ان الولاد دول بيتعافوا بسرعه. هم مش عارفين سبب بس بيتعافوا بسرعه. هي جت كده اكسيدنتال، ما كانوش قصدنا. لما قعدوا يبحثوا في المساله ليه بيتعافوا بسرعه، لقوا ان هذه الاجواء اشبه بالاجواء الحياه الرحميه، فبتشعرهم كما لو كانوا على مقربه من الام، بيحس ان هو قريب من امه، فمناعه تتحسن جدا. لدرجه مثلا ان احنا كنا بنوصي مثلا النساء اول ما تولد على طول في حاجه اسمها البوندنج. البوندنج ان مثلا دلوقتي اللي بيحصل، الهبل اللي بيحصل ده، ان واحده تولد واحد ويقول لك حطه على سريرنا، حطه مش عارف ايه، الولد المفروض يتربط فيها اصلا بس من خارج جسمها، يبقى في جسمها على طول، ما يخرجش، ما يبعدش عنها ابدا، في جسمها البوندنج، يعني في جسمها حتى بلا وسائط. البوندنج ده بيفرق جدا جدا في الولد، يجوا يرضعوه مش راضي يرضع، يجوا مش عارف ايه وعمال يعيط طول الوقت. جربوا البوندنج كده هتلاقيه بعد شويه ايه، بيرضع وساكن وهادي وتمام زي الفل. لان في حاجه اصلا الانسان مولود بيها اسمها السيباريشن فوبيا، السيباريشن فوبيا، فوبيا الانفصال. وكنا شرحناها لما اتكلمنا عن ايه لقد خلقنا الانسان من ايه، من علق. اقرا بسرعه كده، خلق الانسان من علق، عذر، من علق. الانسان اصلا في تركيبه عالق طول الوقت، عالق. فهو فلذلك من اكبر المشاكل اللي عنده السيباريشن فوبيا، فكره فوبيا الفقد. نفقد حد بيحبه، حد ديبندنت عليه، حد كذا، فعنده هوس بهذه المساله. فالولد اصلا مولود بسيباريشن فوبيا، هو بيحس بالامان والاطمئنان. ولذلك حتى كتير جدا في اول 6 شهور كنت بقول ايه، الامهات بيحسوا ان الولاد دول كانهم بيتعمدوا يعذبوهم. تقول لك الواد انا نام يصحى ويفضل يعيط 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 يعيط، اصحى ينام ويهدى ويبقى زي الفل. انت يا ابني مستقصدني؟ لان هو لما هي صاحيه حاسس بالامان وسامع صوتها، اول ما يحس انه مش سامع صوتها يقلق ويصحى، يقلق ما نمى. ولذلك بقى تسجل له والله والله بجد. مش انا مره عملتها مع حال، قلت لها اي رغي كده وانت بترغي مع عمك ولا حاجه سجلي وخليه شغال كده لما تيجي تنام. والله بجد ان هو فعلا فارق معانا. وسمع ايه؟ هو عارف صوتها، ده عارف دقات قلبها، يعرف يفرق دقه قلب امه عن دقه قلب حد تاني. يعني عارف صوتها. هو مخلوق مهدي لهذا، دي اللي هي الهدايه الايه العامه. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم ايه هدى. هو طالع من هو حد علمه يرضع ازاي؟ انا قلت قبل كده الولد بيرضع رضاعه احترافيه جدا، احترافيه، بيضغط بشكل معين عشان يدخل له اللبن بكميه معينه، فبيرضع بشكل احترافي غير عادي. مين اللي علمه الكلام ده؟ هو مش ما حدش علمه الكلام ده. مهم، ف حاله السيبريشن فوبيا دي هو لقوا ان الولد لما بتحسن انت بتحاول تتلافى السيبريشن فوبيا، ايه اللي حاصل لما انت بتحط له في الحضانه بتضلمها له؟ اشبه بايه؟ بالحياه الرحميه. طيب ولما تعمل له الصوت اللي هو الناتشرال ميوزك ده، دي الاصوات الطبيعيه اللي معتاد يسمعها، الا بقى لو امه مثلا شكله كانت بتخانق فممكن يسجلوا له خناقات امه برده تمشي يعني، المهم يعرف ان دي ماما وخلاص. تمام. المهم يعني فهو في صوت، هو الاصوات دي بالنسبه له اصوات مالوفه. تمام. سبحان الله، احنا كان حصل عندنا في الحضانه حاجه كده احنا ما عملناهاش قصدين، بس احنا اول ما بدانا الحضانه قلنا ايه؟ احنا هنحط في اركان الحضانه سماعات صغيره بصوت خفيف لطيف وتشغل قران طول الوقت 24 ساعه القران شغال. واخترنا ساعتها الشيخ الحصري رحمه الله تحديدا، لان هو زي ما قلت ما عندوش نتوءات صوتيه، يعني هو ده يتعلم منه كيف يكون النطق، فهو بطبيعته ما عندوش النتوءات الايه قرايته كلها على ايه؟ على وتيره واحد. فحطينا كنا بنحط سماء. وبعدين كنا بنلاحظ حاجه عجيبه جدا، الولد يجي مثلا محتاج يتحط على جهاز تنفس صناعي، يقعد عندنا ساعتين بنجهزه جهاز التنفس، نلاقي تنفسه سليم وزي الفل واتحط على الاكسجين عادي. الله، سحر بقى، لدرجه بدا يشتهر بين الزملاء دي الحضانه بتاع الشيوخ. والله اللي عنده حاله قرفاه بيجي بعتها لنا، يعني بقت بشكل مضطرد، يعني بشكل مثلا الديستشارج ريت، يعني احنا بنخرج حالات كتير بسرعه ما بيطولوش عندنا، وخصوصا الحالات اللي هي يعني احنا انترميديت، يعني مش كريتيكال قوي، يعني كان فيها لون من الوعي، لسه الولد واعي يعني مش ما راحش قوي ان هو حاله حرجه. اما الدكتوره دي قالت كده، فانا قلت لها دكتوره معلش احنا بنعمل حاجه بقى بس ممكن تكون قريبه من انت عندك تفسيرك وانا اشوف التفسير من ناحيتي بقى الثاني، ان الولد كمان هم شافوا ان اللي بيفرق معاه جدا الناتشرال ميوزك، ده طلع بيفرق معاه اكتر الكلام. كلام، وفي الغالب انت في بيئه مسلمه والولاد دول اكتر صوت كانوا بيسمعوه وبيحسوا معاه بالسكون هو القران، ودايما القران لما بيشتغل الناس بيحصل لها ايه؟ بتسكت، الناس بتبقى ساكته وهاديه، فبيعلى صوت القران، فهو في بطن امي يسمع القران، فالصوت ده مربوط عنده بالايه؟ بالسكينه والهدوء والاطمئنان، مش مربوط بال بقى في خناقه بعركه، لا سيما لو كان الصوت ده زي ما قلنا فيه هذا الاداء. فاولا الكلام فاميليار بالنسبه له، الكلام اصلا الكلام مالوف، الكلام بشكل عام، وكمان الكلام ده لما يبقى القرآن فالقرآن ده كلام ايه؟ مألوف عنده، والأجواء اللي بيتقرأ فيها القرآن مألوفة عنده. ففي في لحظات في ساعات بيحس بالاطمئنان والهدوء. يعني احنا برضو من الحاجات العجيبة ان الحضانات دي دايما العيال فيها بتعيط كده ما نخلص. احنا ما كانش عندنا النسبة دي عالية، احنا ما كناش بنسمع فكرة العيال بتعيط كتير في الحضانة. وده هتلاحظوه لو كانت ام مثلا في فتره الحمل بتسمع قران كتير، يعني حته فكره ايوه امه كانت بتسمع القران فحفظ القران، ايوه الكلام ده حقيقي، بس مش هيحفظه من الاخر، مش هو ده اللي حفظه القران يعني، بس هيخليه فاميليار بالايه؟ بالنسبه له. فكره ان امه بتسمع قران كتير وكانت مش عارف ايه، الولد ده لما بيخرج بينام على القران، لما القران بيشتغل في البيت بايه؟ بيهدى، بس يبقى بالحاله دي مش القران اللي شغال ايه بيشتغل كده في شويه، اللي هو يكون بيتردد في اركان البيت، فالصوت عنده فاميليار ما هوش غريب. ولذلك الكلام ده كان تلاقيه مثلا مشهور اكتر في الارياف، اذاعه القران شغال ليل ونهار. وحتى احنا كنا يعني اصلا معظم الشيوخ المصريين انا مربوطين في ذهني بالشارع، تصلي الفجر وطالع كل الناس حاطه سماعه، كان في ناس حاطين سماعه قدام البيت كده وتسمع ايه المشايخ المصريين في اذاعه القران شغالين طول الوقت. المهم الشاهد انا عايز اقول ايه، ان هو هنا كل الكلام ده بس او هذا الرغي انا بحاول اجيبه في حاله قصصيه عشان نحاول نفهم ان ايه الغريبه ان القران يشفي. واضح التفسيرات مش هتنتهي، تفسيرات كتيره، بس مش غريبه ان القران ايه يشفي. مش لازم الشفاء ده ان هو يخش يروح على البتاع ده يعمل له مشكله، مش لازم يخش يشتغل كمضاد حيوي، لا في اوقات لا بيشتغل في 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 مناطق معينه، المناطق دي ممكن هي مش متشافه بصوره اخرى، ده عضويا. ده ايه اللي هو ابعد، مين اقرب من العضو بقى؟ نفسي اقرب بكتير، لان علاج النفس كله كلاء. الدكاتره حتى لما بيروحوا في بيقول عليه الفارماكوثيرابي او الفارماكولوجيكال ثيرابي وفي السايكولوجيكال ثيرابي، العلاج الدوائي والعلاج النفسي، فهم دايما حتى اللي يعني بيتقوا ربنا ما بيستعملوش الدواء الا عشان يساعدهم ان هم يعملوا العلاج النفسي. يعني العيان مثلا بيشوف اجيتيتد ولا مثلا في مشكله يعملوا فيه ايه؟ يهدوه بالدواء، مثلا يهدى كده يهمد شويه عشان نعرف نكمل معاه. انما مش العلاج الدوائي مش علاج اصلا، ليس علاجا البتة. واحد عنده اكتئاب بيدوله حاجات مش عارف بتزود الدوبامين شويه مش عارف ايه عشان يعرفوا ايه؟ يعرفوا يتكلموا معاه، مش اكتر من كده. انما ان هو نفسه بيعتبره هذا علاج او هذا دواء، طبعا مش دواء، لا يمكن يكون دواء. مهم، فالقرآن في هذه الخصائص الشفائية اللي بتبدأ بالاهتداء. فهمنا بقى ليه قلت التفاصيل دي كلها؟ ان انا اذا فهمت الخطاب القرآني، فهمته كويس، وصلتني المعلومات اللي فيه، الطريقة اللي ربنا بيكلمني بيها عن المشكلة، ده في حد ذاته بيعمل الانسان اهتداء علمي، بيعمل له اهتداء قلبي، وبيهيئه للاهتداء العمل. فاذا حصل هذا الاهتداء بيجي وراه الايه؟ الشفاء. ويجي من ورا الشفاء الاحياء، يستحيل خلقا اخر، كانه بقى واحد تاني. وكل الكلام ده طبعا احنا مش بنخترعه، يعني النصوص واضحه في هذا الكلام، النصوص واضحه في هذا الكلام. اكثر وصف وصف به القران انه هدى، انه هدى الاهتداء يعني. واحيانا كده يبقى ايه في يعني سباق ما بين الهدى والذكر، انه هدى او انه ذكر. وحتى وصف بانه ذكر في نفس النسق اللي احنا بنتكلم فيه، لان انسان تذكر يعني هو كان بيعمل ايه؟ نسق. هوصل لكم المساله. النهارده واحد مثلا هو اللهم بارك طول حياته ناجح وماشي كويس وتمام زي الفل، حصلت له ازمه كبيره مثلا في شغله او ازمه كبيره في حياته، فايه فمنيا بفشل او باخفاق، وجات وراها ازمه تاني وازمه ثالثه. انت لما بتحب تخرجه الموضوع ده تعمل فيه ايه؟ بس بتذكره بنجاحاته السابقه، تقول له عادي على فكره، طب ما انت في الموقف الفلاني كان كذا وعملت كذا وكان كذا وعملت كذا. وطبيعي ان هو الانسان دايما لما بيبقى في ازمه لا يرى الا الازمه، ما مش عارف يخرج من سيطرتها. فكل اللي بتعمله انك بتذكره بايه؟ بتذكره بنجاحاته السابقه، او بتذكره بحقائق ثابته، ان عادي على فكره الانسان بطبيعه الحال بيحصل له ايه؟ بيقع يقع يقع، وكل الوقعات دي بين يدي الايه؟ ان هو يقوم ما يقعش. فاما انت بتذكره بنجاحاته هو، او بتذكره بحقائق ايه؟ كبرى. لان في لحظه الاشكال الانسان بيسيطر عليه النسيان. ولذلك دي حاجه مهمه في خصائص الشفاء للقران، وهي التذكير. يعمل ايه في الانسان؟ يذكره. هو الانسان ده مثلا مقصر جدا وبعيد عن ربنا ومش عارف ايه، وحاسس ان حياته ملخبطه وعمال كده بسبب الذنوب وتقصيره، وحاسس ان ربنا ما هيقبلش حد زيه ابدا، ولا ربنا سبحانه بحمده هيسمح له، فمثلا يسمع قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من ايه؟ من رحمه الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. فاذا ذكر المرء بذلك تلاقيه بدأ يعمل ايه؟ يسترد ايه؟ عافيته ويتفائل ويستبشر، يحس لا ان في امل وان انا اقدر اخرج من هذه الكبوة. فحالة فالاهتداء ده، الاهتداء احيانا من صوره التذكير، من صوره الايه؟ تذكير. كيف اهتدى الانسان ده؟ بانه تذكر، تذكر كان في معنى غايب، لان التذكر او الذكر هو حضور المذكور في القلب على الوجه اللائق به. ان المذكور ده ما كانش يعني ايه، يا اما غاب كليا يا اما غاب ايه جزئيا، ممكن يبقى حاضر بس مش على الوجه اللائق به، حضور ما بيؤثرش. المهم الشاهد يعني الخلاصه، فدي لقطه الناس ما بتفهمهاش، من اين يبدا الشفاء القراني؟ من الاهتداء. وكل ما نجحنا ان احنا ندير عمليه الاهتداء احنا كده اثرنا الطريق على الشفاء. ولذلك تعرفوا ليه الامه مليانه بلاوي ومليانه مشاكل ومليانه هم ومليانه غم، لان في الحقيقه احنا اصلا عندنا ازمه مع معاني القران اصلا. كل ما جوداتنا مسخره لمبانيه والالفاظ ومش عارف ايه، واحنا بنؤمن معانيه، فكيف لنا ان نهتدي بيه او كيف لنا ان نشفى بيه؟ انما تصوروا لو المنهاج هو الايه، طول الوقت فهم معاني القران، تدبرها، العمل بيها، هو كده طول الوقت، الانسان هيبقى عنده من الوقايه اللي يخليه اصلا مش عارف المشاكل، بل هيبقى عنده ان هو لما تحصل مشكله، المشكله دي بيحصل لها ايه، بتتحل اوتوماتيك دون ان يشعر. لا سيما لا سيما والمسلم، المسلم المفروض ان علاقته بالقران علاقته بالغذاء مش بالدواء. علاقته بالغذاء مش بالايه؟ مش بالدواء. ايه الفرق؟ الدواء ده في حاله لما يمرض ولا، انما الغذاء ده حاجه ايه؟ يوميه اوراد. لذلك فكرة، وده من أكبر الأزمات، المسلم ما يكونش عنده ورد، ورد متعلق بمعاني القرآن، إن يمرر معاني القرآن على قلبه كل يوم، فيكون علاقته بالقرآن علاقته بالغذاء مش بالإيه، مش بالدواء. إنما إحنا إمتى بنروح للقرآن؟ يعني اللي إحنا بنعمله ده، ده كله ده، ده غلط 100%، بس إحنا مضطرين ليه؟ الآية اللي بتحل المشكلة الفلانية. الاصل ان المسلم اصلا لو كده كده مرتبط بالقران غذائيا، غذاء قلبه بقى، غذاء روحه مرتبط بيه غذائيا، فهو مش هيقع في الاشكال ده اصلا، خلاص مش هيقع بيه. فاذا حصل اشكال برضه هذا اللي هينفع معاه، لان اصلا الاغذيه ادويه، لكن الادويه مش اغذيه، الاغذيه بطبيعتها ايه؟ ادويه، انما الادويه مش اغذيه. فمين اللي يغني عن مين؟ الغذاء يغني عن الايه؟ عن الدواء، بس الدواء ما يغنيش عن الغذاء. فالناس ما بتفهمش اللقطه دي، المسلمين حتى علاقتهم بمعاني القران علاقه دوائيه مش علاقه ايه؟ غذائيه. ان هو دلوقتي انا لما يحصل مشكله نشوف القران، انا مش عارفين اذا حزنين نقرا قران، انما اذا كانت المسلم علاقته بالقران علاقه غذائيه فخلاص مش ما فيش كلام اصلا. ان عنده ورده بس مش اهو تاني، مش ورد القراءة بلا فهم. انا خلاص حتى فاهم الصفحة دي مش لازم ارام تفسير تاني، مجرد اني بقرأها انا بعمل ايه في المعاني دي؟ بجدد المعاني على قلبي تاني، خلاص زي الفل. فما بقاش فيه اي مجال، وان طرأ شيء، وان كان عنده امراض، وان كان عنده لا كده يشعر بهذا الشيء. وده برضو اصلا انا كنت بقول اصلا في ده اتجاه تاني في الطب بدا ينمو بشكل رهيب، اللي بيسموه نيوتريشنال ميديسن، اللي هو قائم على فكره ان انت ايه، البني ادم ده تضبطه غذائيا وفي غذاء متوازن. فاذا كان في غذاء وده مثلا احنا مثلا عندنا في طب الاطفال بناكد عليه جدا جدا من بدري، بالنسبه للام الولد لو بيتغذى بشكل متوازن مش هيمرض، لا يكاد يمرض، وان مرض المرض ده بقى حاجه ايه، تيجي كده وما بتطولش، ما بقاش زي الناس الباقيه. بس هي فكره البالانس الدايت او الغذاء الايه المتوازن، لان هو عادي هو ممكن هياكل حاجات وممكن يشرب حاجات وفي الاخر ما ايه، زي مثلا مشهور عند الناس بتوع الاعشاب والكلام ده او عند زملاء بتوع الصيدله، ان يقول لك الحاجات العشبيه معظمها ما بتتغليش، ما بيغلوهاش، زي الشاي الكشري كده تمام، فما بتتغليش، فهو بيعمل ياخد اعشاب بس بيغليها، ده فاهم؟ فهو هنا هي نفس القصة، هو ايوه ممكن يكون عنده صلة بالقرآن بس الصلة دي ايه؟ الصلة غلط. هو عنده صلة بمبانيه، صلة بألفاظه، ممكن يكون كل الألفاظ في صدره. بس هو للأسف الشديد يعني المهم الحتة دي مهمة بين يدي ان احنا بس نفهم. انا دايما بحب اتكلم في المسألة دي عشان اقول حاجتين. الاولى ما فيش حاجة اسمها مشكلة ما بيعالجهاش القرآن، وخصوصا نفسية. يعني لازم ندخل على القرآن بهذا التفاؤل وبذاك الاستبشار. بس ده ليه دايما بيحصل اشكال؟ ان احنا مش فاهمين سنن ربنا، مش فاهمين سنن ربنا في الداء والدواء والشفاء. فاهمين سنن ربنا ازاي؟ احنا عايزين نشفى واحنا مش فاهمين المرض ولا عارفين المرض ولا عندنا اللي قلت عليه قبل كده التصبر على الايه؟ على التبصر من خلال التحليل في سبيل الوصول الى الحلول. تاني بالراحة، التصبر على التبصر عن طريق التحليل في سبيل الوصول الى الحلول. انا عايز ايه؟ هدفي ايه؟ اتبصر بالداء. طب اتبصر بيه ازاي؟ التحليل، بس مش اي تحليل، التحليل اللي في سبيل الوصول لايه؟ الى الحلول. فده ما بنصبرش عليه. يعني مثلا زي ما كنا بنتكلم مثلا في المره اللي فاتت لما اتكلمنا عن ايه؟ عن علم نفس التطفيف او سيكولوجيا التطفيف. يا عم انت عمال تقول وتفصل وتحكي لا مهم عشان اعرف انا فين. اعرف المظاهر. احنا دايما اول حاجة في الطب بتقابلنا اللي احنا بنسميه المين كومبلين، اللي هو الشكوى الرئيسية. واحنا عشان نتأكد ان الشكوى دي هي المرض ده بنسأل عن مجموعة اخرى من الاعراض. وبعد ما بنسأل عن الاعراض دي بنبدأ نسأل اسئلة اخرى بحثا عن حاجة مهمة جدا، وهي الديجري، درجة المرض. احنا فين بالضبط؟ احنا في المرحلة اللي هي الخفيفة اللطيفة ولا المرحلة الشديدة العنيفة ولا المتوسطة؟ ونقعد نسأل شوية اسئلة تاني عشان لو لقيناه في المرحلة العنيفة نتأكد فيه مضاعفات ولا لا، لان في وقت ساعتها انا يبقى شاغلني المضاعفات مش شاغلني المرض ولا يفرق معاه. وبعدين في الاخير بنسأل شوية اسئلة تاني عشان نحاول نعرف السبب. فكل ما معلوماتنا زادت كل ما قدرتنا على التعامل مع الحالة ايه؟ زاد. فهمتوا؟ فكل ما احنا معلوماتنا عن الاشكال ده زادت كل ما احنا هنقدر نتبصر اكتر بالخطوة اللي هنبدأ منها. وده الاهم، هنبدأ منين؟ فلما اعرف بالضبط انا فين هعرف ابدأ منين. ان زي ما قلت لحضراتكم دلوقتي ممكن تكون ام جاية بتشكي بشكوى تخص طفلها. انا ممكن ما يكون شاغلني الشكوى دي، انا ممكن يكون شاغلني الولد ده بقيله ساعتين والكلى بتاعته هتفشل. ساعتها انا افكر في انه مش عارف بيسهل ولا بيرجع، ما يسهل. انا كل اللي شاغلني دلوقتي ان احاول استنقذ هذه الكلى. فهمتوا؟ احنا في اوقات مثلا متصورين ان احنا في التطفيف فين؟ في المرحله الاولى. ممكن الانسان يكون في التطفيف وصل لمرحله هتهدد ايمانه، هتهدد ايمانه، مرحله مثلا تخليها يخسر اسرته، مرحلة هتخليها يخسر كل الناس اللي حبايبه اللي حواليه. يعني نفهم ساعتها هيبقى التحرك كله لايه؟ يعني حتى دايما نقول في الكومبليكيشنز او المضاعفات احنا تحركنا الاول كاطباء فيرست سبورت لايف، ان اروح ادعم الحاجة اللي ايه؟ اللي عمالة بتنهار دي. فساعتها انا ما هركزش في تطفيفه، مش وقت تطفيفك دلوقتي. اروح اعمل ايه؟ اركز في ايمانه اللي بينهار. اروح اركز في خلاص مراته اللي كرهت حياتها وكرهت الدنيا ومصرة تطلق. فاهمين؟ فساعتها انت هتشوف بناء على المضاعفات هتعرف انت هتتحرك فين، واول خطوة المفروض تبدأ بيها. ده الاشكال، احنا مش عندنا التصبر على التبصر الكافي بهذا الاشكال من خلال التحليل في سبيل الوصول لليه؟ الحلول. احنا عايزين كده يلا، لان ربنا ليه سنن في الداء. هو احنا كاطباء بقينا بنقول والله في اعراض وفي مش عارف مضاعفات وفي درجات. منين؟ سنن ربنا. احنا كله بس كل العلوم على الارض، كل العلوم على الارض، كل العلوم على الارض، ماشي. كل هذه العلوم عبارة عن استبانة السنن بس، استبانة الايه؟ السنن. علم الهندسة كله قائم على ايه؟ علم الفيزياء كله قائم على ايه؟ ان هم استبانوا سنن ربنا ووصفوها. عرف قانون الطفو اخترعه المعلم أرشميدس؟ ما اخترعوش، هو عمل ايه؟ شاف سنن ربنا وحاول يفهمها ووصفها واستثمرها. كل العلوم كده، كل العلوم الإنسانية كده. علوم الطيران عمل ايه بتاع الطيارة ده؟ شاف سنن ربنا ماشي المتعلقة بهذا الهواء بالعكس درس علم طيور، وكان كل ما مشكلة تقابله يروح يدرس انواع اخرى من الايه؟ من الطيور، يدرس من الطيور، يدرس من الطيور، وحاول يحاكي الطائر. مش اكتر من كده، صفاتي ويقبض فبيحاكي. فكل العلوم الإنسانية هي عبارة عن استبانة للسنن، السنن الربانية، السنة اللي ربنا أودعها في الإيه؟ في المية، أودعها في الجبال، أودعها في الهواء، أودعها في النانو تكنولوجي. كل دي سنن ربنا بيستبينها الإنسان. فزي حتى احنا عندنا علم الطب كله قائم على فكرة إيه؟ على فكرة استبانة السنن. نحن لاحظنا ان السنن ان المرض بيبقى كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا. فهذه الملاحظات تم تسجيلها، تم اختبارها، تم بصورة او باخرى، لغاية ما وصلنا لحالة ان احنا نقدر نقول والله في كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا. فكل ما العبد تبصره بالسنن زاد وفقه للسنن زاد، كل ما كان اقدر انه يعمل ايه؟ انه ينسجم مع السنن الرباني، ينسجم مع السنن الرباني. يعني في السنن هقول لكم مثلا على سنة بسيطة جدا. لو انا كده واحد جاي من كوكب اخر، كائن فضاء، ووقعت في صحراء، وبعدين وقعت في صحراء الساعة 9 الصبح، فلقيت الايه؟ الشمس مالها؟ طلعة وحلوة وجميل. طب تمام، لسه الشمس طالعة بس بتخف شوية، على العصر لقيت الشمس بيحصل لها ايه؟ عمالها بتغيب. دخلنا المغرب الشمس راح، هصوت هنهار احبط. ده كده الكوكب ده بيحصل له ايه؟ بيضلم وبتاع، وانا رايح فين؟ احنا ليه لما بيجي المغرب ما بننهارش؟ من النهار ليه؟ عشان عارفين ان دي ايه؟ فترة محدودة، وبعدين يحصل ايه؟ هيجي النهار. لو انت فاهم السنن هتعرف ان الشدة فترة وهيعقبها رخاء. في السنن هتعرف ان الامة مثلا في الحالة دي وهيعقبها نصر وراها. هتعرف ان الالم وراه امل. هتعرف ان الحاجة بطبيعتها بتعلو وتعلو 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 وترتفع وكأنها كيرف كده او بيك، وبعد كده بعد البيك بتبدأ تنزل ايه؟ تنزل تاني. كل ما تبصر الانسان بالسنن زاد، كل ما كانت قدرته اكبر على انه يعمل ايه؟ على انه هو يقدر عادي جدا يتماهى مع هذه السنن وما يحسش باي قلق ولا اي اشكال. وده اللي بيخلي مثلا الربانيين، يخلي الانبياء والمصلحين تعاملهم مع الازمات غيرنا خالص. حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا، خلاص في قراءة كذبوا، جاءهم نصرنا. هو الرسل عارفين ان ان انبلاج الفجر هو اللحظة التي تعقب اشتداد ظلمة الليل. بيعرفوا ان اول ما الظلمة تشتد الفجر طلع خلاص. لسه ما اشتدتش الاخر، لسه الفجر مش طالع، لسه شوية على الفجر. حتى لدرجة ان الشاعر كان يعني يصوغ هذا المعنى فيقول اشتدي ازمة تنفرجي قد اذن صبحك بالبلج. كل ما تشتد كل ما ايه ما خلاص. وحتى احنا في يعني المفترض بين الناس امتى الحبل يتقطع؟ على الاخر. لو الحبل ده مشدود كده شدة خفيفة ما تقطعش، انما امتى تقطع؟ لما ايه؟ تشد على الاخر. فدي طبيعة الازمة. فكل ما الانسان تفقه في السنن كل ما كانت قدرته اكبر على ان هو ايه؟ ان هو يتماهى مع تعيش معاه ويفهم الدنيا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشكرك.
قد ارسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.